أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10:00 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. أيها الأحبة، هذا هو اللقاء 25 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في شهر ذي القعدة عام 13400 الذي يتم في يوم الخميس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله وسابقاته لقاء خير وبركة. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن شروط وجوب الحج والعمرة، أما اليوم فسنتكلم عن صفة الحج والعمرة. يرحمك الله. فالأنساك الشرعية ثلاثة أقسام: حج مفرد، وقران، وتمتع. فأما الحج المفرد، يرحمك الله، فأن يحرم الإنسان بالحج مفردا فيقول لبيك حجا. وأما القران فأن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، كما جرى ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدخل الحج على العمرة، وكان ذلك قبل أن تطوف للعمرة. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شوال، بنية أن يحج هذا العام، ثم يتحلل منها ويحرم بالحج في وقته. وهذا الأخير، أعني التمتع، هو الأفضل، لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا، فإن المتمتع يأتي بالعمرة كاملة ويتحلل منها ثم يأتي بالحج، إلا إذا ساق الهدي معه، بأن اصطحب معه هديا إلى مكة فإنه لا سبيل له إلا القران فقط أو الإفراد، لأن من ساق الهدي لا يمكن أن يتحلل إلا يوم العيد. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حج أمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة إلا من ساق الهدي، وبقي هو صلى الله عليه وسلم على إحرامه لأنه قد ساق الهدي. نعود الآن فنتكلم عن التمتع. قلنا إن التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شوال، ويحل منها ثم يحرم بالحج في ذلك العام. فكيفية العمرة أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات اغتسل وتجرد من ثيابه، أنه إذا وصل إلى الميقات تجرد من ثيابه واغتسل وتطيب في رأسه وفي لحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين أو جديدين. وتفعل المرأة كما يفعل الرجل إلا في اللباس، فإنها تلبس ما تلبسه عادة وتلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تتبرج بالزينة ولا تتطيب بالطيب الذي تظهر رائحته لئلا يكون في ذلك فتنة. فإذا أتم ذلك فليحرم. إذا ركب السيارة يقول لبيك اللهم عمرة، ولا حاجة أن يقول متمتعا بها إلى الحج، يقول لبيك اللهم عمرة ونيته كافية، ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة، ثم يعمد إلى الكعبة فيطوف. وهذا الطواف هو الطواف الأول، وفيه ينبغي للرجل أن يطبع من أول الطواف إلى آخره، وأن يرمل في الأشواط الثلاثة. فللطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في كل الطواف، لكن لا يطبع قبل الطواف ولا بعده. وأما الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وهو أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى. وفي ابتداء الطواف يستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن لم يستطع استلمه وقبل يده، فإن لم يستطع أشار إليه ولا يقبل يده، ويقول في ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ويجعل البيت عن يساره، ويقول ويمسح الركن اليماني بيده اليمنى، فإن لم يستطع فإنه لا يشير إليه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعبادات لا تثبت بالقياس. ويقول بينه وبين الركن، بينه وبين الحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن قالها قبل أن يصل إلى الحجر الأسود، وذلك فيما إذا كان المطاف زحاما، فإنه يكررها ولو كررها 10 مرات لا يضر. فإذا حاذ الحجر الأسود كبر، ثم يكبر كلما حاذ الحجر الأسود، ولا يكبر عند الركن اليماني لعدم وروده على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتم 7 أشواط يدعو فيها ويذكر الله ويقرأ القرآن إن أحب، وإذا رأى منكرا أنكره، وإذا رأى إخلالا بواجب أمر به، لأن هذا من الخير. لكن لا يشغله عن طوافه، ثم يصلي 2 ركعة خلف المقام، يقرأ في الأولى يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول والله أحد مع الفاتحة، ويسن تخفيفهما، ثم ينصرف بعدهما فورا ولا يجلس للدعاء لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتجه بعد ذلك إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فيرقى على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه داعيا ويقول الله أكبر 3، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثانية ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة ثم ينزل متجها إلى المروة حتى يصل إلى العمود الأخضر، ثم يسعى سعيا شديدا أي يركض، إلا إذا كان هناك زحام وتأذى بالركض أو آذى غيره فلا يفعل. فإذا وصل إلى المروة صعد عليها وقال ما قاله على الصفا، هذا شوط. إذا رجع من المروة إلى الصفا فهو شوط آخر حتى يكمل سبعة أشواط. فماذا يقول في هذه الأشواط الطويلة؟ يقول ما شاء من ذكر ودعاء وقرآن وغير هذا. وأنبه هنا أنه يوجد كتيبات فيها الدعاء لكل شوط في الطواف والدعاء لكل شوط في السعي، وهذه بدعة لا أصل لها ولا يعمل بها، لأن كل بدعة ضلالة. في أيضا بعض الناس كلما صعد الصفا أو أقبل عليه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكذلك في المروة، وهذا خطأ. تقول هذه الآية، تقرأ هذه الآية إذا خرجت من المسجد الحرام ودنوت من الصفا قبل أن تصعد عليه، تقرأها مرة واحدة في أول مرة فقط، ثم بعد السعي يقصر من رأسه من جميع الرأس، وبذلك تمت العمرة وحل التحلل كله. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج. فماذا يصنع؟ نقول أيام الحج اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر خمسة أيام، وإن شاء زادت الثالث عشر فتكون ستة. وننظر ماذا يفعل في اليوم الأول. في اليوم الأول يوم الثامن يحرم بالحج من ضحى قبل الظهر من مكانه الذي هو فيه، إن كان في مكة فمن مكة، إن كان في منى فمن منى، إن كان في عرفة فمن عرفة، من أي مكان. فيحرم بالحج من مكانه في أي مكان، ثم يخرج إلى منى ويبقى فيها يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع في حجه حين خرج إلى الحج إلا في عرفة ومزدلفة فقط. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة وهو اليوم التاسع فماذا يفعل؟ يذهب إلى عرفة، وإن تيسر له أن ينزل بنمرة نزل إلى زوال الشمس ثم ركب إلى عرفة، وإن لم يتيسر كما هو الغالب في الوقت الحاضر فليستمر في سيره إلى عرفة وينزل في عرفة، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم تفرغ بعد ذلك للدعاء والذكر، يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره بما شاء إلى أن تغرب الشمس، وبهذا تنتهي أعمال اليوم التاسع. اليوم العاشر ومنه الليلة، ليلة العاشر بعد غروب الشمس يدفع من عرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيت بها حتى يصلي الفجر، ثم يذكر الله عز وجل إلى أن يسفر جدا، ثم ينصرف إلى منى. فماذا يفعل في هذه الليلة؟ يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة ويبيت بها ويصلي الفجر ويدعو حتى يسفر جدا، وله أن يدفع في آخر الليل من مزدلفة إذا غاب القمر، لكن إن كان قويا لا يشق عليه مزاحمة الناس، فإنه يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو، وإن كان ضعيفا يشق عليه مزاحمة الناس أو امرأة أو نساء فإنه لا حرج عليه أن ينصرف في آخر الليل. وليس الحكم معلقا بنصف الليل بل في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترتقب غروب القمر، فإذا غاب دفعت. في يوم العيد وبعد أن يصل إلى منى يفعل ما يأتي: أولا رمي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاته ثم ينصرف ولا يقف. ثانيا النحر، ينحر الهدي أو يذبحه، إن كان من الإبل فنحر وإن كان من غيرها فذبح. ثالثا الحلق أو التقصير. رابعا الطواف بالبيت. خامسا السعي بين الصفا والمروة. خمسة أنساك تفعل في اليوم العاشر. ولهذا سمي هذا اليوم يوم الحج الأكبر، لأنه أكثر الأيام أنساكا، وأنساك متنوعة: رمي ونحر وحلق طواف وسعي. وهذه الأنساك مرتبة كما سمعتم: يبدأ أولا بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق أو التقصير ثم بالطواف ثم السعي، فترتب هكذا، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. اجلسوا هنا اللي بيجلس. إن قدم بعضها على بعض فلا حرج، يعني لو أنه حين دفع من مزدلفة استمر في السير حتى وصل إلى مكة وطاف وسعى وخرج إلى منى فرمى ونحر وقصر أو حلق فلا حرج عليه. ولو أنه رمى ثم حلق أو قصر ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى ثم عاد إلى منى ونحر فلا بأس. ولو أنه رمى ثم نحر ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى ثم حلق فلا بأس. المهم أن تقديم هذه الأفعال الخمسة بعضها على بعض لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. إذن في اليوم العاشر ماذا نفعل؟ نفعل خمسة أنساك: الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي، مرتبة هكذا. وإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، وإن أخر الطواف والسعي حتى ينزل من منى فيطوف ويسعى عند سفره فلا بأس، وفي هذا الحال يجزي عن طواف الوداع. وإن نزل من منى ليلا وطاف وسعى في الليلة الحادية عشرة أو الثانية عشرة فلا بأس، لكن يلاحظ أن لا ينزل من منى إلا بعد منتصف الليل، لأنه لو نزل من قبل فربما يحجزه السير عن الرجوع إلى منى فيفوته المبيت، فليكن محتاطا، إما أن ينزل مبكرا في النهار ليتمكن من الطواف والسعي والرجوع إلى منى قبل منتصف الليل، وإما أن يتأخر حتى يمضي أكثر الليل ثم ينزل ليطوف ويسعى. في اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث: الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، فيرمي الأولى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يقف، بعد ذلك مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو دعاء طويلا كما جاءت بذلك السنة، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويقف قليلا ويقف طويلا مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله عز وجل، ثم يرمي جمرة العقبة ولا دعاء بعدها. فجمرة العقبة ليس بعدها دعاء، لا يوم العيد ولا الأيام التي بعده. وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات أيضا الثلاث متعاقبات، الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم ينصرف. ولا يرمي في هذين اليومين أعني الحادي عشر والثاني عشر إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم. وبعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إن شاء تقدم تعجل ونزل إلى مكة وأنهى حجة، وإن شاء تأخر لليوم الثالث عشر، لأن الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا كان اليوم الثالث عشر وهو متأخر في منى رمى الجمرات الثلاث كما يرميها في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وبذلك انتهت أعمال الحج. وإذا أراد الخروج إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع طوافا بدون إحرام وبدون سعي. تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. والآن يأتي دور الأسئلة من اليمين.
شيخ بالنسبة للطواف المبيت في منى، يعني هل يلزم إلى مثلا إلى أن نبيت فيها إلى الفجر أو نذهب قبلها؟
المبيت إلى منى يقول العلماء لا بد أن يبيت فيها معظم الليل، يعني ثلثين الليل، إما من الأول أو من الآخر، يعني يزيد على النصف. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. شخص عنده مزرعتين، مزرعة في المدينة بصك لا زرع فيها، ومزرعة هنا في القصيم للقمح، فإذا أراد أن يبيع المحصول يبيعه بصك المدينة للدولة، والدولة لا تجيز ذلك. هل يجوز؟
لماذا لا يبيعه في صك القصيم؟
ما فيها، ما لها صك.
بسم الله. أولا هذا السؤال كما سمعتم يزرع في أرض ليس فيها صك، ويقدم المحصول باسم أرض فيها صك ولكن ليس فيها زرع. سؤال الآن، هل هذا كذب أو صدق؟ أسأل. نعم كذب. طيب، تحصيل المال عن طريق الكذب حلال أو حرام؟ حرام. إذن لا يحل هذا الشيء. والرزق لا يستجلب بالمعاصي، إذا أردت الرزق فاتق الله وأطع الله، لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
من كلتا الأرضين ملكه؟
أي نعم، لكن هو ما قدم إلا باسم الأرض التي لم تزرع، فسيقول مثلا زرعت في الأرض الفلانية في المدينة وهو لم يزرع. أما نعم لو قالوا لو قبلوا بلا تعيين، يعني قال هذا زرعته في ملكي بلا تعيين فلا بأس، لكن يبيعين، يعني هو لو قدمه بأن هذا الزرع من أرض لي أو بستان لي ولم يعين فلا بأس، لكن لا بد أن يعين.
إذا قدم صك المدينة الواضح أنه زرع في المدينة،
أي ما بالشك، فيكون هذا نعم يكون هذا كذبا.
فضيلة الشيخ، مر هذا الدرس درس السبت في المحاضرة السبت إن إنسان أعطيه حجة وجاء سؤال على الموضوع، وافتيتم جزاكم الله خير إنه من أراد إن يأخذ دراهم ليحج، إن له ينوب عنه إنسان ثاني، وهذا الناس يختارون الإنسان، الإنسان بشخصه لا يختارون الحجة بنفسه، لأن الإنسان بعض الناس يطلبون بالمعروف يحج عن ميتهم، وبعض الناس يطلب بالمعروف أن يحجه ما يرضون.
نعم. الظاهر لي أنك يعني فهمت خطأ، لأنه لا يجوز للإنسان إذا أعطي حج أن يقيم غيره مقامه إلا بعد مراجعة صاحبه، أو إلا إذا قيل له خذ هذه الدراهم أعطها من تراه صالحا. أما إذا قيل إذا عقد معه على أنه هو الذي سيحج فإنه لا يجوز أن يعطيها غيره، لأن أنا ربما أختار هذا الرجل ولا أختار الآخر. نعم، هذا هو الواقع. أما ما ذكرت فربما فاتك شيء من الكلام.
جعله مثال الشيخ أن البيت، أن الإنسان يستأجر بيت، إنما هذا اللي جعل هالمثال هذا، إن الإنسان اللي استأجر بيت واللهن يوجر على الإنسان بقل من 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 ما يستأجر به هو نفسه.
بأكثر
مما يستأجرينه.
لا، هذا قياس مع الفارق يا سليم.
لأن مرة في السؤال نفسه.
أي لا، هذا سؤال مع الفارق، لأن سكن البيت ما يهم المؤجر، سكنه زيد أو عبيد. ولهذا قلنا بشرط أن لا يكون المستأجر الثاني أكثر ضررا من المستأجر الأول. هذا غير هذا. فالمهم أنه إذا كان تتفاوت فيه الرغبات فإنه لا يجوز أن يعطيه غيره. مثل أفرض أني مثلا استأجرتك تنسخ لي كتابا، لا يجوز أن تعطيه غيرك ينسخه، لأني ربما أختار كتابتك ولا أختار كتابة الآخر. وهكذا الحج. نعم.
مثل السؤال هذا، مثل إنسان يجيني ويطلبني بالمعروف، لي أخذ عن خاطر ولا ما راح عن رقم؟
إيش هذه يعني؟ إيش؟
يعني إنسان يقول لك تحج عن ميت.
أي نعم.
ويثب يلح علي بالسؤال.
أنا قلت لكم في أثناء الدرس إن الإنسان إذا أخذ الحج لأجل قضاء حاجة صاحبه وما يحصل له هو من خير في المشاعر فهذا طيب، يؤجر عليه الإنسان.
جزاكم الله خير يا شيخ. هناك رجل يا شيخ توفى، وبعد ما توفى عنده زوجتين، أنجبت أحد زوجاته ولدا، والزوجة الثانية عقيم لا تنجب من ذو تزوجها، هل الولد يخرج أمه والثانية يعني الزوجة الثانية، هل يخرجها عن العدة؟
أي نعم. إذا كان للرجل زوجتان، إحداهما حامل ومات، فوضعت الحامل بعد مضي أسبوع مثلا أو بيومه، انقضت عدتها وانقضى إحدادها، والثانية تبقى حتى تتم 4 أشهر و10 أيام، وإن كانت حاملة فحتى تضع، ربما ما تضع إلا بعد 10 أشهر. المهم كل واحدة لها حكم نفسها.
ما يخرج الزوج الثاني الولد.
ما تمنع الزوج الثاني. أين؟
يا شيخ، رجلان أصحاب مزرعة ولهم مسجد صغير، فمرض أحدهم ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد، فالآخر هل يذهب يصلي في المسجد منفرد أو يصلي مع صاحبه في بيته بخصوص الجماعة وفضلها؟
هل المسجد يأتيه أحد؟
لا، المسجد صغير لهم فقط اثنين.
يعني ما في مارة يأتون من عنده؟ لا،
في مزرعة بعيدة عن الأزفلت.
إذن يأتي مع صاحبه، يصلي مع صاحبه جماعة أفضل من كونه يصلي في المسجد منفردا.
فضيلة الشيخ، يشاهد على بعض المصلين أنه في أثناء سجوده يرفع إحدى قدميه أو كلاهما، فما حكم هذا الشيء؟
لا يجوز للساجد أن يرفع شيئا من أعضائه السبعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمرنا أن نسجد على 7 أعضاء، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فإن رفع رجليه أو إحداهما أو يديه أو إحداهما أو جبهته أو أنفه أو كليهما فإن سجوده يبطل ولا يعتد به، وإذا بطل سجوده ولم يأتي ببدله على وجه مشروع فإن صلاته تبطل.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للاشتراط في الحج، هل هناك حالات معينة يشترط فيها الحج ويقول إن حبسني حابس في محل حيث حبسني؟
الاشتراط في الحج أن يقول عند عقد الأحرام إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. وهذا الاشتراط لا يسن إلا إذا كان هناك خوف من مرض، أو امرأة تخاف من الحيض، أو إنسان متأخر يخاف يخشى أن يفوته الحج، ففي هذه الحال ينبغي أن يشترط. وإذا اشترط وحصل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يتحلل وينصرف ولا شيء عليه. أما إذا كان الإنسان غير خائف فالسنة أن لا يشترط، أن يعزم ويتوكل على الله ويحسن الظن بالله عز وجل. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، وصل إلى وصلت إلى مزدلفة بعد منتصف الليل، هل يصح لي صلاة أو أصليها قبل؟
إذا خشى الإنسان بعد انصرافه من عرفة أن لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فإن الواجب عليها أن يصلي ولو في الطريق، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل لأن وقت العشاء إلى نصف الليل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك شيخ، أنا طالب أدرس في سور الدين بالرياض قسم العقيدة، ويدرسنا مادة العقيدة الشيخ علي الدخيل الله، ونأخذ مبحث الاستواء الآن، وندرس وجوه رد ابن القيم الذين يؤولون الاستواء بالاستيلاء في الوجه 18، أقرأ لك يا شيخ.
والله بس أخشى الأخوان
ما يطول يا شيخ، لا 6 سطور بس.
ها؟
6 سطور بس.
لا خلها جل آخر شيء، خلها بعدين. نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليك شيخ السلام.
هل السنن تتداخل في بعضها؟ مثلا من أراد سنة الوضوء تدخل مع سنة الضحى.
يصح، لأن لا يعني بعض السنن تكون مقصودة بذاتها فهذه لا تتداخل، وبعض السنن يكون المقصود تحصيل الصلاة فقط، يكون المقصود تحصيل الصلاة فقط. فمثلا سنة الوضوء المقصود أن تصلي ركعتين بعد الوضوء، سواء سنة الوضوء أو ركعتي الضحى أو راتبة الظهر أو راتبة الفجر، أو السنة التي تكون بين أذان والإقامة لأن بين كل أذانين صلاة. وكذلك تحية المسجد، يجوز إذا دخلت المسجد أن تصلي بنية الراتبة وتغني عن تحية المسجد. أما إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تتداخل. ولهذا لو قال قائل سأجعل راتبة الظهر الأولى التي 4 ركعات أجعلها ركعتين وأنويها عن 4، نقول لا يصلح. لماذا؟ لأن السنة هنا مقصودة بذاتها، يعني مقصود أن تصلي ركعتين ثم ركعتين. وهكذا أيضا سنة الطواف مع سنة الفجر، مثلا لو انتهى الإنسان من طوافه بعد أذان الفجر وقبل الإقامة فنوى بالركعتين سنة الطواف وراتبة الفجر، فإنه لا تغني إحداهما عن الأخرى، لأن سنة الطواف سنة مقصودة بذاتها وسنة الفجر سنة مقصودة بذاتها. نعم.
شيخ، عندما يأخر العبد إلى السجود هل يقدم يديه أم ركبتيه؟ وما الراجح في هذا؟
إذا خر الإنسان للسجود فإنه يقدم ركبتيه ولا يقدم يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. والبعير إذا برك يقدم يديه كما هو مشاهد. والحديث ليس لفظه فلا يبرك كما يبرك البعير، نعم، ليس لفظه فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل لفظه فلا يبرك كما يبرك البعير. وفرق بين العبارتين، فإذا قيل فلا يبرك كما يبرك البعير فهو نهي عن الهيئة والكيفية، وإذا قيل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير فهو نهي عن العضو الذي يسجد عليه. وعلى هذا لو كان لفظ الحديث فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا لا تقدم الركبتين، لأن البعير يقدم ركبتين، ولكنه قال فلا يبرك كما يبرك أي في الكيفية والهيئة، ومعلوم أن البعير يبرك أول ما يقدم يديه، لكن إذا كان الإنسان فيه أوجاع في ركبته أو فيه مرض أو كان ثقيل الجسم وكان نزوله على يديه أسهل فلا بأس. نعم.
يا شيخ، الجمع بين حديثين فر من مجذوم فرارك من الأسد ولا عدوى ولا طيارة.
نعم، الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فر من مجذوم فرارك من الأسد وقوله لا عدوى ولا طيارة، هو أنه عند التأمل لا تعارض بينهما. فالحديث الأول فر من المجذوم أراد به النبي عليه الصلاة والسلام أن يتجنب الإنسان أسباب الخطر، والثاني أراد أن يبين أنه لو فرض أنه حصل له عدوى فإن هذه العدوى بإذن الله ليست كما يعتقده العرب تعدي بنفسها، بل هو بأمر الله عز وجل. فيكون النفي في قوله لا عدوى ولا طيرة أي نفي تأثيرها إلا بإذن الله، لا نفي وجودها، بل العدوى موجودة، كل يعرف أن بعض الأمراض سريع العدوى. نعم.
شيخ جزاكم الله خير، يقول الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى في آخر الحديث وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، كيف نجمع بين الآية والحديث؟
نعم، الجمع بين الآية والحديث من وجهين أو من أحد وجهين. الوجه الأول أن قوله من يرد فيه بإلحاد بظلم يعني فيفعل، من يهم فيفعل، لقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وهي مكية ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ولم يقل ومن هم، قال من جاء بالسيئة، فيكون معنى من يرد فيه بإلحاد بظلم ويفعل، وعلى هذا فلا تعارض. الوجه الثاني أن يقال إن قوله ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة هذا في غير مكة، ويكون مكة مستثناة من ذلك، أي أنه يؤاخذ الإنسان فيها بالهم وغيرها لا يؤاخذ. ولكن هنا نسأل، إذا هم بالسيئة وتركها هل يؤجر على كل حال؟ لا، يؤجر إذا تركها لله، ولهذا جاء في تعليل هذا الحديث فإنه إنما تركها من جراء أي من أجل، لأن من هم بالسيئة ولم يعملها تختلف أحواله، إذا هم بالسيئة فتركها لله عز وجل فإنه يثاب، ولا سيما إذا كانت هذه السيئة تدعو إليها النفس دع شديدا فإنه يثاب أكثر. ولهذا جاء في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله ومن لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ترك المعصية مع قدرته عليها خوفا من الله. الثاني أن يدع السيئة التي هم بها خجلا من الناس لا خوفا من الله، فهذا لا أجر له، بل قد يأثم على ذلك، لأن هذا ترك يعني ترك المعصية عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. الثالث أن يدعها عجزا عنها، فهذا يعاقب على نيته السيئة ولا ينفعه عدم الفعل لأنه غير قادر. الرابع أن يدعها عجزا عنها مع فعل الوسائل التي توصل إليها، فهذا يكتب له أجر الفاعل، نعم، فهذا يكتب عليه وزر الفاعل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل ما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فتكون الآن ترك المعصية ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة، الأول عليكم الجواب أن يتركها خوفا من الله، فهذا يؤجر. الثاني أن يتركها خوفا من الناس، فهذا يأثم. الثالث أن يتركها عجزا دون أن يفعل الوسائل التي توصل إليها، فهذا أيضا يأثم بالنية، يأثم بالنية. الرابع أن يتركها عجزا مع فعل الوسائل التي توصل إليها لكن لا يتحقق مراده، فهذا يكتب عليه إثم الفاعل، إثم الفاعل. أما من لم يهم بالسيئة ولم تطرأ له على بال، فهذا ليس له إثم وليس له أجر. نعم. بعده
فضيلة الشيخ، قلتم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمتع واجب على الصحابة فقط.
نعم.
دليل الصرف يا شيخ، مع أن القاعدة عموم اللفظ بعموم اللفظ أخص السبب.
الدليل حديث أبي ذر في صحيح مسلم، كانت لنا خاصة، وأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة لم يمنعوا من غير التمتع، ولا شك أنهم هم أعلم منا بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعلم من ابن عباس بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعلم من بعد ابن عباس إلى يومنا هذا. نعم.
بسم الله. فضيلة الشيخ، في الأسبوع القادم قدمنا سؤال وكنت رسولا من خلفي، والسؤال هو عن اللوحات في الشارع فيها سبحان الله والحمد لله، فقال قائل منا أليست بدعة؟ أفعلها الصحابة؟ فما هو ضابط البدعة عفى الله عنك؟
نعم، البدعة أن يتعبد الإنسان لله بما لم يشرعه الله عز وجل، هذه البدعة. أما وسائل العبادة فإنها ليست ببدعة، يعني فرق بين المقاصد وبين الوسائل. فلو قال قائل مثلا مكبر الصوت في الصلاة والخطبة والمواعظ غير موجود في عهد الرسول بدعة، يقولنا غلط، لأن هذا وسيلة لإيصال الخير إلى الناس. هذه اللافتات التي توجد في الطرقات وسيلة لتذكير الناس، لتذكير الناس بذكر الله عز وجل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
إذا سمحتم جزاكم الله خير، ثلاث أسئلة إن شاء الله يعني.
لا، ما نسمح إلا بسؤال.
نعمل قرعة عليهم. أنا أعرف كل واحدة من إخوانكم في جدة هذه، ونحن مسافرون اليوم، وإن شاء الله كل أنا أظن أن كل جواب عليها.
أبد سؤال واحد والباقي تجدون إن شاء الله تعالى في الصلاة.
في عصابة يعني استفحى على خطرها تسرق الناس.
نعم.
وليس في تلك البلدة رجال أمن، وأحد الناس يعرف وكرها ويعرف مخبأها، فهل يجوز هذا الرجل الذي يعرف وكرها عنده ناس شجعان يأخذ هذه الأموال خلسة منهم، خلسة ويعرفونها أو يعرفون أصحابها ويوصلونها إلى أصحابها، هل خلستهم هذه تعتبر السرقة كذلك؟
نعم. الرجل إذا رأى المال المسروق وهو يعرف صاحبه فإنه يجب عليه استنقاذه من السارق، يجب عليه وجوبا أن يستنقذه من السارق. فإذا ذهب هؤلاء الجماعة إلى أوكار هؤلاء السراق وأخذوا أموال الناس ليردوها إلى الناس، فهم على خير كثير ولهم أجر كبير، فليفعلوا ذلك ما استطاعوا. نعم.
فضيلة الشيخ، من ناحية حدود منه، في ناس بعض الناس يعني كلهم الناس الذين لا يعرفون منه،
إيش؟
من الناس الذين لا يعرفون منه وليس من أهل مكة، يسكنون خارج سيل الجبال داخل منه، يعني عند حج السيارات الآن اللي هو إخراج السيارات من داخل منه.
نعم.
فما أدري هل هذا يعتبر من منى، وهل يعني يعفى عنهم في ذلك أم لا، المنهم يعني أنكر عليهم بعض الناس ولم يستجيب إلا قال من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ولا من هيئة كبار العلماء.
نعم. الله على كل حال، الواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه بأن يبحث بحثا دقيقا عن مكان له في منى، فإذا لم يجد فقد قال الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، إذا لم يجد سقط عنه الوجوب لأنه عاجز. وقال بعض العلماء إذا منع من المبيت في منى فإنه يسقط عنه وجوب المبيت لكن يجب عليه البدل، وهو فدية يذبحها ويوزعها على الفقراء في مكة. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أفضل الأدعية يا شيخ يوم عرفة؟
أفضل الذكر
الدعاء يا شيخ
في يوم عرفة وغيره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذكر دعاء لكنه دعاء ضمني، لأن من أثنى على الله بذكره عز وجل فحاله فلسان حاله يقول يا رب أثبني على هذا الذكر. ولهذا قال بعض العلماء إن الذكر دعاء في الواقع، لأنك لو سألت أي ذاكر لماذا ذكرت الله قال ليثيبني. لكن إذا دعا الإنسان بالدعاء الذي يريد مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يختار أدعية من القرآن أو من السنة فهذا طيب. ولا أعلم دعاء خاصا لعرفة، بل يقول الإنسان ما تيسر، إن علم من الأدعية التي في القرآن أو في السنة شيئا فليدعو به لأنها خير الأدعية، وإن لم يعلم فبما أراد. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. السؤال يا شيخ كيف يكون المسلم فتنة للذين كفروا؟
نعم. يكون فتنة للذين كفروا بتسلط الكفار عليه، بتسلط الكفار عليه، لأن تسلط الكفار على المؤمن فتنة، فتنة حيث إنهم يؤزرون على ذلك ويأثمون عليه، فيكون ذلك فتنة لهم. ويحتمل أن المعنى فتنة للقوم الكافرين يعني أن يفتنون هم عن ديننا، في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والآية تشتمل على المعنيين جميعا، لأن المعنيين لا ينافي بعضهما بعضا. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ
سلام.
بالنسبة للتوسل
إيش؟
بالنسبة للتوسل بالأعمال الصالح.
نعم.
يعني هل يتوسل الإنسان بنفس العمل لأكثر من شيء، يعني لأكثر من حالة؟
إيه نعم يمكن.
نفس العمل يعني.
نعم يمكن يتوسل بالعمل الصالح لعدة أمور. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فاغفر لنا ذنوبنا، لا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه عدة أشياء توسلوا إلى الله بالإيمان لتحصل لهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز أن يذهب رجل إلى مكة للتجارة بجانب أداء فريضة الحج؟
نعم يجوز إنسان أن يذهب إلى مكة بنية التجارة والحج، لقول الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن ينبغي له أن يغلب جانب الحج. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ هل يشترط الإمام في الصلاة الرباعية أن يسجد سجود للسهو مجرد قيامه أو مجرد أن يهوي لقيامه؟
يعني الزيادة قصدك؟ الزيادة لا تتحقق الزيادة إلا إذا وصلت إلى الركن الذي بعد الذي قمت منه. فمثلا لو إنسان نهض ليقوم إلى الخامسة في الرباعية ثم ذكر قبل أن يعتمد فإنه يجلس ولا سهو عليه، لأنه لم ينتقل إلى الركن الذي يليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا أجبر الإمام على جمع الصلاة؟
على إيش؟
على جمع الصلاة.
من يجبره؟
يجبرها الجماعة، جماعة هذا.
لا يمكن أن يجبر الإمام على الجمع. الإمام على اسمه إمام، والإمام سلطان في مسجده، فإذا قال له الناس اجمع نظر، إن كان الناس في حال يسوغ لهم فيها الجمع وجب عليه أن يجمع، لأنه ولي، والولي يجب عليه أن يفعل ما هو أرفق بمن تحت يده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فإذا طلب منه جماعة أن يجمع والجمع سائر وجب عليه أن يجيب، لكن هو بنفسه يجوز أن يجمع ويجوز أن لا يجمع مع وجود المسوغ. وإذا طلب منه جماعة أن يجمع وليس الحال بمسوغ للجمع فإنه لا يجوز له أن يقبل منه ويقول أنا لا أجمع لأني لا أرى الجمع. فإن أصروا وقالوا إما أن تصلي بنا جمعا وإلا صلينا نحن، يقول صلوا نحن أنتم أما أنا لا أجمع. وإن خاف من فتنة في مثل هذا الحال فليصلي بهم وينويها نفلا إذا خاف من فتنة. والمسألة ممكن يعني ولو على وجه بعيد أن يكون هناك مسوغ للجمع، أما إذا لم يكن هناك مسوغ فإنه لا يجوز أن يجمع، والفتنة بمن افتتن هو ويقول لهم يا جماعة هذا لحرام أن أجمع بدون مسوغ، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا الوقت، جعل كل صلاة لها وقت معين. نعم.
أقول الشيخ أحسن الله إليك، رجل لديه 3 عمرات ولديه زوجتان، له من إحدى الزوجتين بنت وله من الزوجة الثانية له عدة أبناء، فكتب إحدى العمرات هذه باسم بنته التي من الزوجة الأخرى.
نعم.
فهل هذا جائز؟ وكيف سرا طبعا بينه وبين هذه البنت لا يعلمون أبناء المرأة؟
يعني أوصالها بها؟
نعم.
أوصالها بها ولا أعطاها هبة؟
هبة.
هبة يعني. نعم. في حال حياته.
نعم.
ما فعله هذا الرجل حرام عليه، يعني لا يجوز أن يخصص أحدا من أبنائه أو بناته بشيء من ماله، لأن بشير بن سعد رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان عطية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حين سأله هل فعلت ذلك بكل ولدك؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع بشير في هبته للنعمان وأخذها منه. فإذا كان الرجل حيا جزاك الله خيرا فبلغ، قل إن هذا حرام ويجب أن يعود فيما فعل وأن يمزق الوثيقة وأن يجعل المسألة راجعة إلى حكم الله عز وجل. إذا قدر الله عليه أن يموت وكانت البنت باقية ورثت مع إخوانها ما تستحقه في دين الله، وربما تموت قبله، فأنت على كل حال بلغ إن شاء الله وانصح. أنت بلغ، إنما عليك البلاغ.
قصدي
إذا أصر
يعني إذا أصر على أن مثلا ما راح يرجع في هذه الهبة.
نعم.
ثم توفي.
نعم. ترد في الميراث، يجعل الميراث سواء. نعم.
السلام عليكم.
السلام.
أستاذ الشيخ، هل إذا فسر أحد الخلف آيات قرآنية بآيات أخرى وكان مقنعا مفحما هل نرد تفسيره لأن السلف كان لهم تفسير مخالف لهذا؟
إذا فسر المتأخرون الآية بتفسير لم يتكلم فيه السابقون وكان لا يخالف فإنه يأخذ به، مثل تفسير كثير من الآيات الكونية بما ثبت الآن مما كان مجهولا من قبل. أما إذا كان يخالف ما كان عليه السلف مخالفة واضحة كتفسير استوى على العرش باستولى على العرش، فهذا يجب أن يرد ولا يجوز قبوله.
التفسير كان في سورة يوسف بالنسبة ليوسف عليه السلام، قال السلف أنه كان وزيرا للمالية.
نعم.
وقال أولم عاصم لم يكن وزير المالية بل كان هو الملك، أو هو ليس الملك بل هو العزيز.
نعم. لا، أما العزيز فليس هو العزيز، لأنه قال وقالت امرأة العزيز،
أي صار فيما بعد هو العزيز.
يمكن هذه مسألة أنه هل هو كان ملكا أو كان وزير مالية فقط. إن نظرنا إلى قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قلنا إنه وزير مالي. وإذا نظرنا إلى قول الملك يتوني بها استخلص لنفسي، قلنا هو أيضا مستشار، مستشار خاص. وإذا نظرنا إلى تصرفه فيما بعد وقال للفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم وما أشبه ذلك من التصرفات، قلنا لعله في النهاية صار هو الملك، سواء بموت العزيز أو بتخليه عن الملك، الله أعلم.
يا عفوا الشيخ، لأنه هو لما قال اجعلني على خزائن الأرض استدل هذا الرجل بأن الخزائن هي السلطة العليا، استدل بآيات كثيرة أن اجعلني ولله خزائن السماوات والأرض.
نعم.
وما من شيء إلا عندنا خزائنه.
نعم.
فاستدل بأنها هي السلطة العليا وليس مجرد وزارة المالية.
هذا غلط منه، لأن قوله خزائن السماوات والأرض مضاف ومضاف إليه.
نعم.
والمضاف ليس هو المضاف إليه، فالسماوات شيء وخزائنها شيء آخر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه نفس الشيء، فالمضاف والمضاف إليه شيئان مختلفان. نعم.
قلت الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الجمهور قاسوا في الحج بقية الشعر على شعر على حلق شعر الرأس.
نعم.
ألا يمكن أن يستدل لدخول بقية الشعر في النهي عن حلقه بقول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، لا سيما أن ابن عباس ذكر في تفسير هذه الآية أنه حلق الشعر وتقليم الأظفار ونحو ذلك؟
نعم.
وهذا إباحة بعد نهي.
نعم. ما يستدل به، ما يدل على المنع، بل يدل على أنه يطلب من الإنسان أن يتنظف بعد فراغه من الحج، كما نقول مثلا يطلب يوم الجمعة أن تتنظف بتقليم الأظفار أو نحو ذلك، فلا يعني ذلك أنه ممنوع في بقية الأسبوع، فليس فيه دليل. لكن لا شك أن القول للناس بأنهم يتركون هذه الأشياء من باب الاحتياط وتعويدهم على تعظيم الشعائر لا شك أنه خير. نعم. أنت؟ طيب. آخر واحد عدل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، ما صحة وضوء من لبد رأسه بزيت أو وضع على جسمه شيئا من الزيت؟
من لبد رأسه بزيت أو حناء أو نحوه فلا بأس، ويمسح عليه وإن لم يصل الماء إلى الشعر، لأن هذا مما يتسامح فيه، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في إحرامه ملبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا سؤال بعد هذا المجلس لأنه أذن الآن، وإلى المسجد إن شاء الله.
سبحانك الله. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.